بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وعن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: وعن ابن عمر، لا زال الكلام على أحاديث باستقبال وقبلة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بينما، بين ظرف زمان، دخلت عليها ماء فكفتها عن العمل، بمعنى أن بين تضاف إلى ما بعدها، فلذلك رفع الناس، قال: بينما الناس، لو لم تدخل عليها ماء لا جرينا الناس. بينما الناس بقباء، ألف الناس مثلا، قل أعوذ برب الناس، وهنا الناس، على حسب السياق نفهم المراد. فمثلا قل أعوذ برب الناس الاستغراقية، يعني تشمل كل الناس. في هذا الحديث لا نقول الاستغراقية، نقول العهدية. من هم الناس؟ أهل قباء. بينما الناس بقباء، أي بمسجد قباء، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وهذا كثير. واسأل القرية، تقدير الكلام واسأل أهل القرية. بقباء، بقباء ممدود يكون ممنوع من الصرف، قال بقباء، يجوز أن يقصر، يعني يكون من آلف فقط ليس بعد همزة، يكون مقصور فيكون معربا. في صلاة الصبح، أي يصلون صلاة الصبح، وسمها ربنا تبارك وتعالى صلاة الفجر، ورد اسمها صلاة الغداء، فلا كراهة في تسميتها لصلاة الغداء لورودها في السنة. بقباء في صلاة الصبح، نزل القرآن بعد الظهر، يعني من صلاة العصر توجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الكعبة، أتاهم صلاة الصبح. يؤخذ منه قاعدة أن النسخ لا يلزم المكلف إلا إذا بلغ، وأشير إليها إن شاء الله. إذ جاءهم آت، آت أصلها آتي، اسم منقوص جمع ساكنان تنوين الإعراب، والياء ساكنة، فإذا جمع ساكنان حذفنا الياء. وحينما قال إذ جاءهم آتي، الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يعتنون بذكر صاحب القصة، لأن الحكم لا يختلف، سواء كان زيد الآتي أو عمر، فالحكم لا يختلف، فلا ينبغي أن نعتني كثيرا بمعرفة صاحب القصة، لا سيما إذا كان فيه مثلبة عليك، أن يكون عنده تقصير أو خطأ، فلا مصلحة من البحث، فإذا لم يبينها الصحابي فحري بنا أن لا نبحث عن من هو. وحينما قال إذ جاءهم آت، ليظهر أن ابن عمر لم يكن حاضرا، إنما نقلت له القصة، ولم يذكر لنا من الذي أخبره. نأخذ منه فائدة، وهي صحة مراسيل الصحابة، فالصحابة كلهم عدول، فإذا أخبرنا الصحابي بأمر نعلم أنه لم يحضر نقبل، ولا نسأل من الذي أخبره، لأن الأصل هذا الأصل أنهم لا يرون إلا عن الصحابة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول. وقال بينما الناس بقبى، قبى في زماننا من المدينة على طريق مكة، أما في السابق فكانت خارج المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا. وفضيلة هذا المسجد كما ذكر ربنا تبارك وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهر والله يحب المطهرين، اختتال هو أول مسجد أسس على التقوى أو مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، أكد إن الأصل التوكيد إما الشخص ينكر أو يكون متردد، فالابتدائي الشخص خالي لا يؤكد، لكن عندهم شيء من التردد سينقلهم من حكم إلى حكم، فناسب أن يأتي بإن ليؤكد. ابتدائيا فلا يؤكدوا، فأكد هنا لأنهم باب الطلب، لأن عندهم شيء من التردد، فناسب أن يأتي بإن. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، قد حرف تحقيق أيضا هنا أراد أن يؤكد، هذا مؤكد ثاني لأن عندهم شيء من التردد، فأتى بإن وآتى بقد هي حرف تحقيق. أنزل عليه، أنزل النزول يكون من العلو من الفوق إلى التحت، وفيه إثبات علو ربنا تبارك وتعالى علو يليق بجلاله، وفيه إثبات أن القرآن منزل من ربنا تبارك وتعالى وأنه ينزل تبعا لم ينزل دفعة واحدة. أنزل عليه الليلة قرآن، قوله الليلة أشرت قبل قليل تحويل القبلة في صلاة العصر، فيحتمل الله أعلم أنه قال الليلة باعتبار ليلة كاملة وجزء من النهار السابق، واحتمال أنه ما بلغه إلا بالليل ويعتقد أن التوجه أمر به بالليل. أنزل عليه قرآن، كلمة أنزل عليه قرآن أي شيء من القرآن، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقد أمر، تلحظون أيضا أتى بحرف التحقيق قد يستقيم الكلام، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن وأمر أن يستقبل قبلة، لكنه أتى بالمؤكدات حتى يمتثل أمره ويتوجه إلى الكعبة. وقد أمر أن يستقبل القبلة، أي أمر باستقبال القبلة، والقبلة هي ما يقابلك يسمى قبلة، لكنها أصبحت عالما على الجهة التي يستقبلها المسلمون أثناء الصلاة. هذه مناسبة ذكر الحديث في هذا الباب، فصلاة الفرض يشترط فيها استقبال القبلة، لأنه ذكر الحديث السابق والحجة الآتي ترك استقبال القبلة في التنفل حال السفر، أما حال الإقامة والفرض فيأتي باستقبال القبلة، لا تسقط في الفرض إلا حال الخوف كما سيمر بنا إن شاء الله. فاستقبلها، كلمة فاستقبل بكسر الباء هذا أمر، هو يأمرهم أن يستقبلوا القبلة، يجوز فاستقبلوها بالفتح، يعني حينما سمعوا هذا الأمر امتثلوا واستقبلوا القبلة. استقبال بيت المقدس كان متقررا عندهم من الأمور المتواترة، وقابلوا خبر واحد، وفيه قبول خبر الواحد فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، وهذا متواتر، كنا النبي صلى الله عليه وسلم يرسل واحدا من الصحابة ليعلم أو يرسل اثنين، هذا متواتر. مثلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل معاذ وأبا موسى الأشعري لتعليم أهل اليمن ويعلمونهم العقائد والفروع الفقهية، فالصحيح الأحكام الشرعية سواء كانت تتعلق بالاعتقاد أو تتعلق بالفروع يقبل فيها خبر الواحد، وفيه الأخبار الدينية كلها يقبل فيها خبر الواحد بخلاف الشهادة، ولما يقال الأخبار الدينية مثلا قبلة دخول الوقت كما مر بنا في أذان ابن أم مكتوم، دخول شهر رمضان نكتفي بخبر واحد، هل بقية الشهور لا يقبل بها إلا اثنان، بعض الأئمة ينقل الإجماع أنه يشترط فيها اثنان، بس إحنا ليس فيها إجماع فيقبل حتى في بقية الشهور خبر واحد. فاستقبلوها أو فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام، إذا كانت وجوههم إلى الشام فظهورهم إلى مكة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مر بنا في حديث أبي أيوب ولكن شرقوا أو غربوا. الشام معروف بالشام بيت المقدس، كانوا يستقبلون بيت المقدس. فاستداروا إلى الكعبة، امتدى الصحابة رضي الله تعالى عنه فاستداروا إلى الكعبة، إذن تغيرت الأماكن، من كان في الخلف تقدم ومن كان متقدم تأخر، وعلى هذا تحركوا، لابد أن يتحركوا، إما أن يكون الإمام تقدم أو الإمام بقي في مكانه والصفوف تأخرت. لا أعرف المسألة نص، لكن الأيسر أن يتحرك الإمام وحده، الإمام يتقدم وهم مجرد فقط يغيرون وجوههم. وفيه الحركة في الصلاة، الحركة في الصلاة تجري فيها الأحكام الخمسة فتكون واجبة إذا كان يتوقف عليها صحة الصلاة، كما في هذا الحديث، فلو أن شخصا يصلي فأتاه آتي ثقة فقال القبلة عن يمينك أو عن شمالك أو خلفك، لو لم يتوجه إلى القبلة بطلت صلاته، أو لو علم أنه حامل للنجاسة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه حديث أبي سعيد وهو يصلي. إذن الضابط في الحركة الواجبة ما يتوقف عليها صحة الصلاة، أما الحركة المستحبة ما يتوقف عليها كمال الصلاة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المار بين يدي المصلي، هذه توقف عليها كمال الصلاة، هذا الأصل. وقد تكون واجبة إذا كان المار بين يدي المصلي امرأة تقطع صلاته. أما الحركة المحرمة فهي كثيرة التي تبطل الصلاة، وأهل العلم مجمعون على أن الحركة الكثيرة مبطلة للصلاة. أما الحركة المكروهة فهي الحركة القليلة غير المتوالية إذا كانت لغير حاجة، كشخص يعبث بلحيته أو ينظر في ساعته أو يلتفت يمنة ويسرى. في حديث عائشة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الصلاة، قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أما الحركة المباحة فهي الحركة اليسيرة للحاجة، من ذلك حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت أبي العاص، فإذا سجد وضعه وإذا قام حملها. على هذا الحركة في الصلاة تجري فيها الأحكام الخمسة. الحركة أيضا الجائزة الكثيرة حال الاضطرار، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وناخذ من قوله فاستداروا إلى الكعبة جواز التقليد في القبلة، شخص لا يعرف القبلة يقلد غيره، إذا اجتهد في القبلة ثم تبين أنه مخطئ يجب عليه أن يتوجه إلى القبلة ويبني على صلاته. وأيضا يؤخذ منه لو أن الشخص أخطأ في داخل البلد، وهذا يحصل أحيانا، شخص يسكن في بيت أو أحيانا في نفس البيت وعنده يقين أن هذه القبلة ثم يتبين له في أثناء الصلاة، أيضا يجب عليه أن يتوجه إلى القبلة. ويؤخذ منه قد تقرر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم حرمة الصلاة الفرض، لأنهم استداروا وما استأنفوا الصلاة، وفيه أيضا اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، سواء الأمر يتعلق بقبول خبر الواحد وإن كان يخالف ما هو ثابت عندهم متواتر أو كونهم استداروا إلى جهة القبلة. ونأخذ من ذلك أيضا فائدة، وهي ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، نحن نستدل بفعلهم على عدة مسائل. قد يقول قائل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقال إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم علم فربنا عز وجل علم، لذلك مثلا جابر استدل بجواز العزل قال كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا يدل على أنه ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عليه، فالأصل فيه أنه تشريع. هذا الحديث فيه قواعد فقهية وقواعد أصولية، من القواعد أشرت إلى العمل بخبر الواحد، وناخذ منه أيضا نسخ المتواتر بالآحاد، وجه ذلك استقبال بيت المقدس متواتر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأتى شخص فأخبرهم بنسخ استقبال بيت المقدس والأمر بالتوجه إلى الكعبة، فقابلوا ذلك وأقرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذه المسألة تتفرع مسألة أخرى، نسخ السنة لحد القرآن. مر بنا حديث جابر في قصة عمر رضي الله تعالى عنه،
حينما قال يا رسول الله ما كنت أن أصلي العصر حتى كادت تغرب الشمس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إن صليتها إلى آخر حديث، وقال فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا. ففي يوم الخندق أخروا صلاة العصر إلى بعد غروب الشمس، ثم نسخت هذه السنة بالقرآن، وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فيصلون في الوقت. إذن فيه نسخ السنة بالقرآن. أيضا صوم عاشوراء كان متقررا بالسنة، ثم نسخ بقول ربنا تبارك وتعالى فمن شاهد منكم الشهر فليصم، فأصبح مستحبا ونسخ الوجوب. أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاهد كفار مكة من أتى إليه مسلما رده، ثم نسخ ما يتعلق بالمسلمات نسخه القرآن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. إذن نسخت السنة بالقرآن. أيضا في السنة كان في رمضان من نام لا يأكل ولا يشرب حتى يكون من الغد، ثم نسخ هذا بقول ربنا تبارك وتعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وأيضا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن فيه نسخ الآحاد وهي السنة بالمتواتر وهو القرآن. نأتي إلى مسألة نسخ القرآن بالسنة. أيضا ينسخ القرآن بالسنة على الصحيح قول ربنا تبارك وتعالى في المحرمات من النساء، قال وأحل لكم ما وراء ذلك. إذن المحرمات محصورة في القرآن وما عداها مباح. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. إذن هذا نسخ القرآن، أحد وهي السنة نسخت القرآن. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى إنما حرم عليكم الميتة، هذه لا تحصر، إنما حرم عليكم الميتة والدم، الآية فيها حصر، نسخت السنة هذا الحكم وحرمت أشياء غير المذكورة في القرآن. من ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، حديث صحيح. إذن هو ناسخ لي إنما حرم عليكم الميتة. أيضا حديث ثعلب الآخر في الصحيحين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية مع أنها في القرآن مباحة في قوله إنما حرم عليكم الميتة. إذا نأخذ منه أيضا نسخ القرآن بالسنة على الصحيح. نسخ التوجه من بيت المقدس إلى مكة هذا من نسخ المثل بالمثل، بمعنى ليس أشق ولا أخف، إنما هو من باب نسخ المثل بالمثل. أشرت قبل قليل إلى نسخ صوم برمضان، نسخ الأخف بالأشق هو صوم رمضان، وأحيانا يكون بالعكس كنسخ الأمر بالمقاتلة، وأحيانا يكون نسخ إلى غير بدل كنسخ الصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون نسخ إلى غير بدل. هذا الحديث فيه النسخ لا يلزم المكلفين قبل بلوغه. وجه ذلك أهل قباء صلوا جزء من صلاة الصبح إلى بيت المقدس، وحينما صلوا الواجب أن يتوجهوا إلى الكعبة، بنوا على صلاتهم فاستدبروا في الصلاة وأتموا صلاتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك ولم يأمرهم بالإعادة. يدل ذلك على أن الناس لا يتبع المكلف إلا إذا بلغه، بلغهم في أثناء صلاة الصبح فعملوا به فصلاتهم صحيحة. على هذا صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة العصر من اليوم الماضي صلوا إلى غير القبلة الشرعية، صلوا إلى بيت المقدس لكنهم لم يبلغهم الحكم فصلاتهم صحيحة. وعلى هذه القاعدة أيضا تتفرع قاعدة فقهية، وهي أن الحكم لا يلزم المكلف إلا إذا بلغه، كما أن النسخ لا يلزم إلا إذا بلغ، كذلك الحكم لا يلزم إلا بعد البلوغ، لعموم قول ربنا تبارك وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولخصوص قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. قال ذروا ما بقي، لكن المقبوض هل أمرهم أن يردوه؟ ما أمرهم أن يردوه، مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد تحريم الربا أمر أن يرد التمر، بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. أيضا حديث أبي رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: فكلوا واشربوا حتى يتبينكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قبل نزول من الفجر كان يجعل عقالين فيأكل حتى يتبين له العقال الأبيض من العقال الأسود، ولا يتبين إلا بعد طلوع الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يعيد الصيام الماضي لأنه ما بلغه الحكم. سيمر بنا إن شاء الله حديث المسيء صلاته، حديث أبي هريرة قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، هذا فعلمني. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة الحاضرة، ولم يأمره أن يعيد الصلوات الماضية، مع أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، فيقال: صلي فإنك لم تصلي، لم تصلي الصلاة الشرعية. فهو لم يبلغه الحكم، عذره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما مر بنا حديث عمار رضي الله تعالى عنه في التيمم: فلم أجد الماء فتمرغت كما تمرغ الدب الحديث. الحديث في قصة أن عمر رضي الله تعالى عنه ما صلى حتى وجد الماء، فتيمم عمار رضي الله تعالى عنه ليس تيمما شرعيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما فيك أن تقول هكذا، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلوات. عمر رضي الله عنه ما صلى لأنه لم يكن يعلم حكم التيمم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلوات التي تركها. نأخذ من ذلك قاعدة مهمة نحتاجها في كثير من المسائل: إذا كان الشخص يجهل الحكم الشرعي يعذر بجهله ولا يجب عليه أن يعيد ما مضى. مسألة وهي مسألة خلاف، هل إذا كان مفرط في التعلم هل يعذر أو لا يعذر، هذه مسألة أخرى، لكن أقول في الجملة أن الشخص إذا كان جاهلا يعذر بجهله. من الفوائد التي نستفيد منها في هذا الحديث أيضا تنبيه غير المصلي للمصلي: آتي لا يصلي ونبههم وانتفعوا به. فكذلك مثلا غير المصلي له أن يفتح على الإمام أو يفتح على المأموم يتعلق بالقراءة أو بغير القراءة، هم أصغوا إليه وفهموا ما قال، وفيه أن الإصغاء للمتكلم وكون يفهم ما يقول لا يفسد الصلاة. وأيضا فيه اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه أهم الفوائد المتعلقة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وعن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا رضي الله تعالى عنه حينما قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله ما فعلته. أنس بن سيرين، سيرين هو مولى أنس، المشهور في التراجم أن سيرين وبعض الصبيان معه كانوا سبي في كنيسة بعين التمر، فكان سيرين من نصيب أنس، أصبح رقيقا ثم بعد ذلك أسلم، فسمى أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ابنه أنس، يعني أنس بن سيرين، وكناه بكنيته. قال: استقبلنا أنسا، فيه استقبال المسافر في الاعتناء بأهل العلم وأهل الفضل. قال: حين قدم من الشام، يعني حين قدم من الشام ذهب إلى الشام مرتين، المرة الأولى في عهد عبد الملك يشتكي الحجاج وظلمه وجوره، فعبد الملك ابن مروان عنف الحجاج فقط، ثم قدم إلى الوليد ابن عبد الملك سنة 92 كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، أيضا يشتكي الحجاج، فالحجاج هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا غيرهم من خيار التابعين. فبقيت الذكرى الحسنة لهؤلاء والدعاء لهم والانتفاع بهم، وبقيت المذمة وما عند الله عز وجل أشد يوم القيامة، وفيه قيام أهل العلم بإنكار المنكر ورفع الحاكم إلى من له ولاية عليه لأجل تأديبه. قال فلقيناه بعين التمر، أي التقينا به وهو قادم من الشام بعين التمر، وعين التمر تابع لمحافظة كربلاء. وحينما يقول فلقيناه، أنس رضي الله تعالى عنه في البصرة، وليظهر الله أعلم بين البصرة وعين التمر مسافة طويلة، قطعوا مسافة طويلة لأجل استقبال أنس رضي الله تعالى عنه. فرأيته يصلي على حمار، فرأيته أي رأيته بعيني، هذه رؤية بصرية، يصلي على حمار، وفيه انتفاع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالعلم، فهم ورثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم والعمل، وهذه ثمرة العلم، فثمرة العلم هي العمل وليس مجرد زيادة المعرفة. يصلي على حمار، الحمار للذكر والأنثى يقال لها إتان، ووجهه من ذا الجانب، ووجهه أي وجه أنس من ذا الجانب، من باب الإشارة يشير أنس بن سيرين يشير للحاضرين عنده، والظاهر أنه كان بالبصرة فكأنه يشير إلى الجهة، وفي العمل بالإشارة، وأهل العلم مجمعون على العمل بإشارة الأخرس إذا كانت مفهومة، خير الأخرس الصحيح العمل بها أيضا إذا كانت مفهومة. قال يعني عن يسار القبلة، يعني إلى غير القبلة، وقوله يعني عن يسار القبلة هذا مدرج ليظهر من غير كلام أنس بن سيرين. قال فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، وفيه الاستفهام من العالم إذا رأى الشخص شيئا ينكره، وفيه التلطف أيضا في السؤال وإنكار المنكر. قال رأيتك تصلي لغير القبلة، ما أنكر عليه إنما استفهام. وقد نستدل بذلك على عدم مشروعية التنفل على السيارة داخل المدينة، ظاهر القصة أن أنس ما كان رضي الله تعالى عنه يتنفل داخل البصرة، لو كان يتنفل على حماره أو على ناقته داخل البصرة ما استنكرها أنس بن سيرين، فلما استنكرها الظاهر أنه ما كان يفعل ذلك، وسبق أن أشرت إلى هذه المسألة. جمهور العلم يرون عدم مشروعية التنفل على الراحلة داخل المدينة، إنما خاص بالسفر. قال رأيتك تصلي غير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ما فعلت. كلمة لولا شرطية غير جازمة، جملة يفعله فعل الشرط، جملة ما فعلته هذه جملة جواب الشرط، وفيه جواز كلمة لولا ينهى عنها إذا كانت أسند إلى أمر لا يدل الحس ولا الشرع على أثره فهذا ينهى عنه، أما إذا أسند الشيء دل الشرع أو دل الحس عليه فلا كراهة لذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباس في مسلم قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رأيته أي ببصري، وقال يفعله أتى بالفعل، والفعل يدل على التجدد والحدوث، بمعنى أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكرر. وحينما قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، السؤال هل هو عن التنفل لغير القبلة أو عن التنفل على الحمار؟ الظاهر الأول، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله أي يتنفل لغير القبلة. وحينما قال يصلي على حمار نأخذ منه جوازا التنفل على الحيوان وإن كان نجسا، فالحمار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحمرة هي إنها رجس، والأصل في كلمة رجس أي نجس. وفيه قاعدة المشقة تجلب التيسير، وجه ذلك من يركب الحمار لا بد أن يصيبه شيء من العرق أو شيء من لعابه، وفيه مشقة فخفها فيها. وفيه صح صلاة من يصلي وتحته نجاسة إذا كان بينه وبينها حائل،
فهو يصلي على حائل. والمتقدمون مثلا ابن رجب إذا تحب علي مثلا ذكر مسألة وهي إذا كان تحته ساقي يجري بالنجاسة. في زماننا الأمر ظاهر وهي ما يتعلق بالصرف الصحي، قد الشخص يصلي داخل بيته وتحته ما يسمى بمواسير الصرف الصحي، الأمر على الجواز من غير كراهة. تقدم حديث ابن عمر في الصلاة على الراحلة، لا فرق بين هذين الحديثين إلا في كونه صلى على حمار في حديث أنس، وحديث ابن عمر صلى على راحلته، والفرق بينهما الراحلة الناقة حيوان طاهر مأكول، فلذلك عرقه وبوله وروثه وريقه طاهر، بخلاف الحمار فالأصل أنه نجس. هذا هو الفرق بين هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والله أعلم. ونأخذ أيضا من هذا الحديث أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، فأنس رضي الله تعالى عنه استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على المشروعية، وأيضا نأخذ منه الأصل عدم خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فما فعله صلى الله عليه وسلم اقتدى بهذا الأصل إلا ما دل الدليل على الخصوصية، وفيه قرن الحكم الشرعي بالدليل، فأنس رضي الله تعالى عنه قرنه بالدليل وهو فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهنا تطيب النفس. قال رحمه الله تعالى وياه باب الصفوف. الصفوف جمع صف، وعقد هذا الباب للكلام على بعض المسائل التي تتعلق بصلاة الجماعة، فالصفوف تتعلق بصلاة الجماعة، وسيذكر مثلا حديث أنس صففت أنا واليتيم وراءه. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. بعض العلم استدل بمن تمام الصلاة على أن التسوية مستحبة وليست واجبة، والصحيح أنها واجبة في رواية البخاري من إقامة الصلاة، وإقامة الصلاة واجبة بأمر الله عز وجل وأقيم الصلاة. أيضا سيمر بنا الوعيد في عدم تسوية الصفوف، بل لو قال قائل عدم تسوية الصفوف من كبائر الذنوب لكان متجه، لأنه ورد فيه وعيد خاص كما سيمر بنا. وتسوية الصف اعتدال القائمين على سمت واحد وسد الفرج، فمن تسوية الصفوف سد الفرج فيتم الصف الأول فالثاني فما كان من نقص يكون في الصف الأخير، وهذا على سبيل الوجوب. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وغيره ورواته ثقات أتموا الصفوف وما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. في حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، فلما سألوه قال يتمون الصفوف الأول ويترصون في الصف، يتمون الصف الأول ولا يجعلون فرج بينه. سووا صفوفكم، أكد النبي صلى الله عليه وسلم بإن، وكأن المسألة يعني فيها شيء من التردد، فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى التأكيد، يعني طلبي احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى التأكيد بإن، فإن تسوية الصفوف، وحين نقول النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف عامة، صفوف الرجال وصفوف النساء، فربما بعض النساء يفرطن في هذا الأمر إذا صلينا جماعة في مسجد، سواء يصلينا فرضا أو عيد أو تراويح أو غير ذلك، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وفيه ذكر العلة، يربط الحكم بالعلة، في الحديث السابق ربط الحكم بالدليل، وهنا ربط الحكم بالعلة، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أي من تمام الصلاة الواجبة لما ذكرته قبل قليل. وقوله من تمام، من للتبعيض، يعني بعض تمام الصلاة، الصلاة لها شروط قبلها ولها أركان، وصلاة الجماعة لها أيضا واجبات خاصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول
من تمام الصلاة، أي لا تتم صلاة الشخص إلا إذا أتم، فإذا لم يتم الصف نقص أجره وتعرض للوعيد الذي سيمر بنا إن شاء الله.